الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الكريم الوهاب، الحمد لله الرحيم التواب، الحمد لله الهادي إلى الصواب، مذيل الشدائد وكاشف المصاب. الحمد لله فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، فما سأله سائل فخاب. يسمع جهر القول وخفي الخطاب، أخذ بنواصي جميع الدواب. فسبحانه من إله عظيم، لا يماثل ولا يضاهى ولا يرام له جناد. هو ربنا لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المرجع والمتاب. سبحان من انفرد بالقهر والاستيلاء، واستأثر باستحقاق البقاء، وأذل أصناف الخلائق بما كتب عليهم من الفناء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حدائق الموت، تلك القبور التي غيبت فيها أجساد تحت التراب تنتظر البعث والنشور وأن ينفخ بالصور. اجتمع أهلها تحت الثرى، ولا يعلم بحالهم إلا الذي يعلم السر وأخفى. نعم، إنه الموت أعظم تحدٍ تحدى الله تعالى به الناس أجمعين، الملوك والأمراء، والحجاب والوزراء، والشرفاء والوضعاء، الأغنياء والفقراء، كلهم عجزوا عن أن يثبتوا أمام هذا التحدي الإلهي. قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أين الجنود؟ أين الملك؟ أين الجاه؟ أين الأكاثرة؟ أين الخياصرة؟ أين الزعماء؟ أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا، وصار ما كان من ملك ومن ملك، كما حكى عن خيال الصيف وسنان. مرض أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فلما اشتد مرضه عرض عليه أبناؤه أن يأتوه بطبيب فأبى، فلما نزل به الموت واشتدت عليه السكرات صرخ بأبنائه وقال: أين طبيبكم؟ أين طبيبكم ليردها علي إن كان صادقا؟ ووالله لو جاءه أطباء الدنيا ما ردوا إليه روحه أبدا. قال الله: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. إنه الموت هادم اللذات ومفرق الجماعات وميسم البنين والبنات، المنايا تجوس كل البلاد والمنايا تبيد كل العباد، لتنالن من قرون أراها مثل ما نلن من ثمود وعاد، هل تذكرت من خلا من بني الأصغر أهل القباب والأطواد، هل تذكرت من خلا من بني ساسان أرباب فارس والسواد، أين داود أين أين سليمان المنيع الأعراض والأجناد، أين نمرود وابنه أين قارون وهامان أين ذو الأوتاد، وردوا كلهم حياض المنايا ثم لم يصدروا عن الإيراد، أتناسيت أم نسيت المنايا، أنسيت الفراق للأولاد، أنسيت القبور إذ أنت فيها بين ذل ووحشة وامتراد، أي يوم يوم الممات وإذا أنت تنادى فما تجيب المنادي، أي يوم يوم الفراق و وإذ نفسك ترقى عن الحشا والفؤاد أي يوم يوم الفراق وإذ أنت من النزع في أشد الجهاد أي يوم يوم الصراخ وإذ يلطمن حر الوجوه والأجياد باكيات عليك ينجبن شجوا خافقات القلوب والأكباد يتجاوبن بالرنين ويذرفن دموعا تفيض فيض المزاد أي يوم يوم الوقوف إلى الله ويوم الحساب والإشهاد أي يوم يوم المرور على النار وأهوالها العظام الشداد أي يوم يوم الخلاص من النار وهول العذاب والأفساد كم وكم في القبور من أهل ملك كم وكم في القبور من قواد كم وكم في القبور من أهل دنيا كم وكم في القبور من زهاد وردوا كلهم حياض المنايا ثم لم يصدروا عن الإيراد ومن تأمل في الموت علم أنه أمر الكفار وكأس تدار على من أقام أوتار يخرج به العباد من هذه الدنيا إلى جنة أو نار ولو لم يكن في الموت إلا الإعدام وانحلال الأجسام ونسيان أجمل الليالي والأيام لكان والله لأهل اللذات مكدرا ولأصحاب النعيم مغيرا وليست المشكلة في الموت فالموت باب وكل الناس داخله لكن المشكلة الكبرى والداهية العظمى ما الذي يكون بعد الموت أفي جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر أم في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ولأجل ذلك فالصالحون يشتاقون إلى لقاء ربهم ويعدون الموت جسرا يعبرون عليه إلى الآخرة نعم هم يفرحون بالموت ما دام أنه يقربهم إلى ربهم ذكر بعض المؤرخين أن العدو أغار على ثغر من ثغور الإسلام فقام عبد الواحد ابن زيد وكان خطيب البصرة وواعظها فحث الناس على البدر والجهاد ووصف لهم ما في الجنة من نعيم ثم وصف الحور العين وقال قادة ذات دلال ومرح يجد الواقف فيها مقترح خلقت من كل شيء حسن طيب فليت عنها مطرح أترى خاطبها يسمعها إذ تدير الكأس طورا والقدح يا حبيبا لست أهوى غيره بالخواتيم يتم المفتتح لا تكونن كمن جد إلى منتهى حاجته ثم جمح لا فما يخطب مثلي من سها إنما يخطب مثلي من ألح فاشتاق الناس إلى الجنة وارتفع بكاء بعضهم ورخصت عليهم أنفسهم في سبيل الله فوثبت عجوز من بين النساء هي أم إبراهيم البصرية وثبت ثم قالت يا أبا عبيد أتعرف ابني إبراهيم الذي يخطبه رؤساء أهل البصرة إلى بناتهم وأنا أبخل به عليهم قال نعم قالت والله قد أعجبني حسن هذه الجارية وقد رضيتها عروسا لابني إبراهيم فكرر ما ذكرت من أوصاف لعل نفسه تشتاق فقال أبو عبيد إذا ما بدت والبدر ليلة تمه رأيت لها فضلا مبينا على البدر وتبسم عن ثغر نقي كأنه من اللؤلؤ المكنون في صدف البحر فلو وطئت بالنعل منها على الحصى لأزهرت الأحجار من غير ما قطر ولو شئت عقد القطر منها عقدته كغصن من الريحان ذي ورق خضر ولو سفلت في البحر حلو لعابها لطاب لأهل البر شرب من البحر أبى الله إلا أن أموت صبابة بساحرة العينين طيبة النشر فلما سمع الناس ذلك اضطربوا وكبروا وقامت أم إبراهيم وقالت يا أبا عبيد قد والله رضيت بهذه الجارية زوجة لابن إبراهيم فهل لك أن تزوجها له في هذه الساعة وتأخذ مني مهرها 10,000 دينار لعل الله أن يرزقه الشهادة فيكون شفيعا لي ولأبيه يوم القيامة فقال أبو عبيد لئن فعلت فأرجو والله أن تفوزوا فوزا عظيما فصاحة العجوز: يا إبراهيم يا إبراهيم. فوثب شاب نظر من وسط الناس وقال: لبيك يا أماه. فقالت: أي بني، أرضيت بهذه الجارية زوجة لك ومهرها أن تبذل مهجتك في سبيل الله؟ قال: أي والله يا أماه. فذهبت العجوز مسرعة إلى بيتها، ثم جاءت بعشرة آلاف دينار ووضعتها في حجر عبد الواحد بن زيد، ثم رفعت بصرها إلى السماء وقالت: اللهم إني أشهدك أني زوجت ولدي من هذه الجارية على أن يبذل مهجته في سبيلك، فتقبله مني يا أرحم الراحمين. ثم قالت: يا أبا عبيد، هذا مهر الجارية 10,000 دينار، تجهز به وجهز الغزاة في سبيل الله. ثم انصرفت واشترت لولدها فرسا حسنا وسلاحا جيدا، ثم أخذت تعد الأيام لمفارقته وهي تودعه في كل نظرة تنظرها وكلمة تسمعها، والمجاهدون يعدون العدة للخروج. فلما حان وقت النذير خرج إبراهيم يعدو، والمجاهدون حوله يتسابقون، والقراء يتلون قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم نظرت إليه لما أرادت فراقه ودفعت إليه كفنا وطيبا يطيب به الموتى، ثم قالت له وكأنه قلبها يخرج من صدرها: قالت: يا بني، إذا أردت لقاء العدو فالبس هذا الكفن وتطيب بهذا الطيب، وإياك أن يراك الله مقصرا في سبيله. ثم ضمته إلى صدرها وكتمت من عبرتها وأخذت تشمه وتودعه وتقبله، ثم قالت: اذهب يا بني، فلا جمع الله بيني وبينك إلا بين يديه يوم القيامة. فمضى إبراهيم والعجوز تتبعه بصرها حتى غاب مع الجيش. فلما بلغوا بلاد العدو وبرز الناس للقتال أسرع إبراهيم إلى المقدمة، فابتدأ القتال ورميت النبال وتنافس الأبطال. أما إبراهيم فقد جال بين العدو وصال وقاتل قتال الأبطال حتى قتل أكثر من 30 من جيش العدو. فلما رأى العدو ذلك أقبل عليه جمع منهم، هذا يطعنه وهذا يضربه وهذا يدفعه، وهو يقاوم ويقاتل حتى صار قواه ووقع من فرسه، فقتلوه وانتصر المسلمون وهزم الكافرون. ثم رجع الجيش إلى البصرة، فلما وصلوا البصرة تلقاهم الناس الرجال والعجائز والأطفال، وأم إبراهيم بينهم تدور عيناها في القادمين. فلما رأت أبا عبيد قالت له: يا أبا عبيد، هل قبل الله هديتي فأهنى أم ردت علي فأعزى؟ فقال لها: بل والله قد قبل الله تعالى هديتك، وأرجو أن يكون ابنك الآن مع الشهداء يرزق. فصاحت قائلة: الحمد لله الذي لم يخيب فيه ظني وتقبل نفسي مني. ثم انصرفت إلى بيتها وحدها بعدما فارقت ولدها يشتد شوقها، فتأتي إلى فرشه فتشمها وإلى ثيابه فتقبلها حتى نامت. فلما كان الغد جاءت أم إبراهيم إلى مجلس أبي عبيد وقالت: السلام عليك يا أبا عبيد، بشرات بشرات. قال: ما زلت مبشرة بالخير يا أم إبراهيم، ما خبرك؟ فقالت: يا أبا عبيد، نمت البارحة فرأيت ولدي إبراهيم في المنام في روضة حسناء وعليه قبة خضراء، وهو على سرير من اللؤلؤ وعلى رأسه تاج يتلألأ وإكليل يزهر، وهو يقول: يا أماه أبشري، قد قبل المهر وزفت العروس. نعم، هؤلاء أقوام أيقنوا أنه لا مهر من نزول الموت، فسعوا إليه قبل أن يسعى إليهم أحبوا لقاء الله فأحب الله لقاءهم وبذلوا مهجهم رخيصة في سبيل الله. فما هو الجزاء؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. نعم والله إن ذلك لهو الفوز الكبير. إذا أوقفهم ربهم بين يديه فرحوا بما ماتوا عليه فيبيض وجوههم ويرفع درجاتهم. بل كان الصالحون يفتنون في دينهم ويهددون بالموت فلا يلتفتون إليه، نفوسهم صامدة على غاية واحدة هي الموت على ما يرضي الله. فهم كما قال الله لهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لما ربط الكفار خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه على جذع نخلة ليقتلوه لم يفزع ولم يجزع، بل أخذ ينظر إليهم ويقول: لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي إلى الله، أشكو غربتي ثم كربتي وما أرصد الأعداء لي عند مصرعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ولما دخل سعد بن أبي وقاص على ملك الفرس صرخ في وجهه وقال: جئتك بأقوام يحبون الموت كما تحبون الحياة. بل في معركة أحد يكثر القتل بالمسلمين وتتساقط السهام من الكفار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه يرفع صدره ويقي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله نحري دون نحرك لتقع السهام في صدري دون صدرك يا رسول الله. نعم نحري دون نحرك يا رسول الله، ما دام أن الموت في رضا الرحمن فمرحبا بالموت. بل كانت المعاصي والشهوات والآثام والملذات تعرض على الصالحين فلا يلتفتون إليها فيهددون بالموت فيختارونه، فربهم أعظم عندهم من كل شيء. ذكر ابن كثير وغيره أن عمر بن الخطاب بعث جيشا لحرب الروم، وكان من ضمن هذا الجيش شاب من الصحابة هو عبد الله ابن حذافة رضي الله تعالى عنه. طال القتال بين المسلمين والروم، وعجب قيصر ملك الروم من ثبات المسلمين وجرأتهم على الموت، فأمر أن يحضر بين يديه أسير من المسلمين، فجاءوا بعبد الله بن حذافة يجرونه، الأغلال في يديه والقيود في قدميه. فلما أوقفوه أمام الملك تحدث قيصر معه فأعجب بذكائه وفطنته، فقال له: تنصر وأطلقك من الأسر. فقال عبد الله: لا. فقال: تنصر وأعطيك نصف ملكي. قال: لا. قال: تنصر وأعطيك نصف ملكي وأشركك معي في الحكم. فقال عبد الله: والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وملك العرب والعجم على أن أرجع عن ديني طرفة عين ما فعلت. فغضب قيصر وقال: إذن أقتلك. قال: اقتلني. فأمر به قيصر فسحب وعلق على خشبة. وجاء قيصر وأمر الرماة أن يرموا السهام حوله ولا يصيبوه، وهو في أثناء ذلك يعرض عليه النصرانية وهو يأبى وينتظر الموت. فلما رأى قيصر إصراره أمر أن يمضوا به إلى الحد، ففكوا وثاقه ومضوا به إلى الحد، وأمر أن يمنعوا عنه الطعام والشراب، فمنعوهما حتى إذا كاد أن يهلك من الظمأ والجوع أحضروا له خمرا ولحم خنزير. فلما رآهما عبد الله
قال والله إني لأعلم أني مضطر وأن ذلك يحل لي الآن في ديني، ولكني لا أريد أن يشمت بي الكفار. فلم يقرب الطعام، فأخبر قيصر بذلك فأمر له بطعام حسن، ثم أمر أن تدخل عليه امرأة حسناء تتعرض له بالفاحشة، فأدخلت عليه أجمل النساء وجعلت تتعرض له وتتزين وهو معرض عنها وهي تتمايل أمامه وتتغنج ولا يلتفت إليها. فلما رأت المرأة ذلك خرجت وهي غضبا وهي تقول والله لقد أدخلتموني على رجل لا أدري أهو بشر أم حجر، وهو والله لا يدري عني أأنا أنثى أم ذكر. فلما يئس منه قيصر أمر بقدر من نحاس ثم أغلى فيها الزيت، ثم أوقف عبد الله بن حذافة أمامها وأحضروا أحد الأسرى المسلمين موثقا بالقيود حتى ألقوه في هذا الزيت، وغاب جسده في الزيت ومات وطفت عظامه تتقلب فوق الزيت. وعبد الله ينظر إلى العظام، فالتفت قيصر إلى عبد الله وعرض عليه النصرانية فأبى، فاشتد غضب قيصر وأمر به أن يطرح بالقدر. فلما جروه إلى القدر وشعر بحرارة النار بكى ودمعت عيناه، ففرح قيصر وقال ستنصر وأعطيك وأمنحك. قال لا. قال إذن ما الذي أبكاك؟ فقال عبد الله أبكي والله لأنه ليس لي إلا نفس واحدة تلقى في هذه القدر فتموت، ولقد والله وجدت أن لي بعدد شعر رأسي نفوس كلها تموت في سبيل الله مثل هذه الموتة. فقال له قيصر قبل رأسي وأخلي عنك. فقال عبد الله وعن جميع أسار المسلمين عندك؟ قال نعم. فقبل رأسه ثم أطلقه مع الأسرى. عجبا لله جر هذا الصحابي، أين نحن اليوم من مثل هذا الثبات؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن من المسلمين اليوم من يتنازل عن دينه لأجل دراهم معدودات أو لأجل تتبع الشهوات أو الولوغ في الملذات، ثم يختم له بالسوء والعياذ بالله. ومن عدل الله تعالى أن العبد يختم له في الغالب بما عاش عليه، فمن كان في حياته يشتغل بالذكر والقيام والصدقات والصيام ختم له بالصالحات، ومن تولى وأعرض عن الخير خشي عليه أن يموت على ما اعتاد عليه. ولأجل هذا الفرق العظيم كان الصالحون يستعدون للموت قبل نزوله، بل يغتنم أحدهم آخر الأنفاس واللحظات في التزود ورفع الدرجات، فتجده يجاهد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويشتغل بالطاعات إلى آخر نفس يتنفسه وآخر خطوة يخطوها. ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجع من حجة الوداع جعل مرض الموت يشتد عليه يوما بعد يوم، وهو في كل كلمة يتكلمها ونظرة ينظرها يودع هذه الدار. ولما اشتدت عليه الحمى وأيقن النقلة للدار الأخرى أراد أن يودع الناس، فعصب رأسه ثم أمر الفضل بن العباس أن يجمع الناس في المسجد فجمعهم، فاستند صلى الله عليه وسلم إليه حتى رقى إلى المنبر ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنه قد دنا مني خلوف من بين أظهركم ولن تروني في هذا المقام فيكم، ألا فمن كنت جلست له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، ولا يقولن قائل إني أخشى الشحناء، ألا وإن الشحناء ليس من شأني ولا من خلقي، وإن أحبكم إلي من أخذ حقا إن كان له علي أو حللني، فلقيت ربي وليس لأحد عندي مظلمة. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى إلى بيته، وبدأت الحمى تأكل جسده وهو يتحامل على نفسه ويخرج إلى الناس ويصلي بهم، حتى صلى بأصحابه المغرب من يوم الجمعة ثم دخل إلى بيته وقد اشتدت عليه الحمى، فوضعوا له فراشا فانطرح عليه وظل على فراشه تكوي الحمى جسده، ثم ثقل به مرض الموت وهو على هذا الفراش. واجتمع الناس لصلاة العشاء وجعلوا ينتظرون إمامهم صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد هده المرض يحاول النهوض من فراشه فلا يقدر. فلما أطأ عليهم جعل بعض الناس ينادي الصلاة الصلاة، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى من حوله ثم قال أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك. فتأمل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حرارة جسده تمنعه من النهوض، فقال لهم صبوا لي ماء في المخضب، وهو إناء كبير، فصبوا له الماء وجعلوا يصبون الماء البارد من القرب فوق جسده صلى الله عليه وسلم. فلما برد جسده وشعر بشيء من النشاط جعل يشير لهم بيده فأوقفوا عنه الماء، فلما اتكأ على يديه ليقوم أغمي عليه فلبث مريا ثم أفاق. فكان أول سؤال سأله أن قال أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب، فوضعوا له الماء فاغتسل وجعلوا يصبون عليه الماء حتى إذا شعر بشيء من النشاط أراد أن يقوم فأغمي عليه فلبث مريا ثم أفاق. فكان أول سؤال سأله أن قال أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب، فوضعوا له الماء وجعلوا يصبون الماء البارد على جسده وأكثروا الماء حتى أشار لهم بيده، ثم اتكأ على يديه ليقوم فأغمي عليه وأهله ينظرون إليه، تضطرب أفئدتهم وتدمع أعينهم، والناس عقوف في المسجد ينتظرونه. فلبث مغمى عليه مليا ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك. فتأمل في جسده فإذا الحمى قد هدته هدا ذاك الجسد المبارك الذي نصر الدين وجاهد لرب العالمين، ذلك الجسد الذي ذاق من العبادة حلاوتها ومن الحياة شدتها، الجسد الذي تفطرت منه القدمان من طول القيام وبكت العينان من خشية الرحمن، عذب في سبيل الله وجاع وقاتل لما رأى صلى الله عليه وسلم حاله وتمكن المرض من جسده. التفت إليهم وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فيقيم بلال الصلاة ويتقدم أبو بكر في محراب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي بالناس، ولا يكادون يسمعون قراءته من شدة بكائه وحزنه. وانتهت صلاة العشاء، ثم اجتمع الناس لصلاة الفجر فيصلي بهم أبو بكر، ويجتمع الناس بعدها للصلوات، ويصلي أبو بكر بهم أياما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على فراشه. فلما كانت صلاة الظهر أو العصر من يوم الاثنين وجد صلى الله عليه وسلم نشاطا في جسده، فدعا العباس وعليا فأسنداه عن يمينه ويساره، ثم خرج يمشي بينهما تخط رجلاه في التراب، وكشف الستر الذي بين بيته وبين المسجد، فإذا الصلاة قد أقيمت والناس يصلون، فرأى أصحابه صفوفا في الصلاة، فنظر إليهم وجوه مباركة وأجساد طاهرة، أكثرهم قد أصيب في سبيل الله، منهم من قطعت يده، ومنهم من قطعت عينه، ومنهم من ملأت الجراحات جسده، طالما صلى بهؤلاء الأخيار وجاهد معهم وجالسهم، كم ليلة قامها وقاموها وأيام صامها وصاموها، كم صبروا معه على البلاء وأخلصوا معه الدعاء، كم فارقوا لنصرة دينه الأهل والإخوان وهجروا الأحباب والأوطان، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم ها هو اليوم يفارقهم إلى تلك الدار التي طالما شوقهم إلى سكناها، فلما رآهم في صلاتهم تبسم حتى كأن وجهه فلقة من قمر، ثم أرقى السفر وعاد إلى فراشه صلى الله عليه وسلم وبدأت تصارعه سكرات الموت. قالت عائشة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماء، فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. قالت: فجعلت فاطمة تبكي وتقول: واكرب أبتاه، فيلتفت إليها ويقول: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. قالت عائشة: فجعلت أمسح وجهه بيدي وأدعو له بالشفاء وهو يقول: لا، بل أسأل الله الرفيق الأعلى مع جبريل وميكائيل وإسرافيل. ثم لما ضاق به النفس واشتدت عليه السكرات جعل يردد كلمات يودع بها الدنيا، بل كان يتكلم فيما أهمه يحذر من صور الشرك ويقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد غضب الله على قوم جعلوا قبور أنبيائهم مساجد. وكان من آخر ما قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانكم. ثم مات. نعم، مات سيد المرسلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين، مات وليس أحد يطالبه بمظلمة، ولا آذى أحدا بكلمة، لم يتدنس بأموال حرام ولا غيبة ولا آثام، بل كان إلى الله داعيا ولعفو ربه راجيا، يأمر بالصلاة وعبادة الرحمن وينهى عن الشرك والأوثان. قال الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكذلك كان الصالحون من بعده يستعدون للموت بالإكثار من الطاعات والمسارعة إلى القربات، وهم مع كثرة أعمالهم وحسن أفعالهم إذا فاجأهم الموت رجوا رحمة ربهم وخافوا من عقابه ولم يركنوا إلى أعمالهم. عمر ابن الخطاب الخليفة الراشد الذي نصر الدين وجاهد لرب العالمين وأطفأ نيران دولة المجوس، حقد عليه الكافرون وكان من أكثرهم حقدا عليه أبو لؤلؤة المجوسي، وكان عبدا نجارا حجادا في المدينة، وكان يصنع الرحاء جمع رحى، وهي حجران يوضع أحدهما فوق الآخر ويطرح الشعير بينهما وتدار باليد فتطحا. أخذ هذا العبد يتحين الفرص للانتقام من عمر، فلقيه عمر يوما في طريق في المدينة فسأله وقال: يا أبا لؤلؤة، حدثت أنك تقول لو أشاء لصنعت رحى تدور بالريح. فالتفت العبد عابثا إلى عمر وقال: بلى، لأصنعن لك رحى يتحدث بها أهل المشرق والمغرب. فالتفت عمر إلى من معه وقال: توعدني العبد. ثم مضى العبد وصنع خنجرا له رأسان يقبضه من وسطه، فهو إن طعن به من هذه الجهة قتل، وإن طعن به من الجهة الأخرى قتل، ثم أخذ يطليه بالسم حتى إذا طعن به يقتل إما بقوة الطعن أو بانتشار السم. ثم جاء في ظلمة الليل واختبأ لعمر في زاوية من زوايا المسجد، فلم يزل هناك حتى دخل عمر إلى المسجد ينبه الناس لصلاة الفجر، ثم أقيمت الصلاة وتقدم بهم عمر فكبر. فلما ابتدأ القراءة خرج عليه المجوسي وفي طرفة عين عاجله بثلاث طعنات، وقعت الأولى في صدره والثانية في جنبه والثالثة تحت سرته، فصاح عمر ووقع على الأرض وهو يردد قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وتقدم عبد الرحمن بن عوف وأكمل الصلاة بالناس، أما العبد فقد طار بسكينه يشق صفوف المصلين ويطعن المسلمين يمينا وشمالا حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7. ثم وقف شاهرا سكينه ما يقترب منه أحد إلا طعنه، فاقترب منه رجل وألقى عليه رداء غليظا فاضطرب المجوسي وعلم أنهم قدروا عليه فطعن نفسه، وحمل عمر مغشيا عليه إلى بيته، وانطلق الناس معه يبكون، وظل مغمى عليه حتى كادت أن تطلع الشمس، فلما أفاق نظر في وجوه من حوله، ثم كان أول سؤال سأله أن قال: أصلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: الحمد لله، لا إسلام لمن ترك الصلاة. ثم دعا بوضوء فتوضأ، وأراد أن يقوم ليصلي فلم يقدر، فأخذ بيد ابنه عبد الله فأجلسه خلفه وتساند إليه ليجلس، فجعلت جراحه تنزف دما. قال عبد الله بن عمر: والله إني لأضع يدي على جرح أبي وتدخل أصابعي في بطنه. فربطنا جرحه بالعمائم فصلى الفجر، ثم قال: يا ابن عباس انظر من قتلني. فقال ابن عباس: طعنك الغلام المجوسي، ثم طعن معك رهطا، ثم قتل نفسه. فقال عمر: الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها لله قط. ثم دخل الطبيب على عمر لينظر إلى جرحه، فسقاه ماء مخلوطا بثمر، فخرج الماء من جروحه، فظن الطبيب أن الذي خرج دم وصديد، فأسقاه لبنا، فخرج اللبن من جرحه الذي تحت سرته، فعلم الطبيب أن الطعنات قد مزقت جسده، فقال: يا أمير المؤمنين أوصي، فما أظنك إلا ميتا اليوم أو غدا. فقال عمر: صدقتني، ولو قلت غير ذلك لكذبتك. ثم قال عمر: والله لو أن لي الدنيا كلها لافتديت بها من هول المطلع، يعني الوقوف بين يدي الله تعالى. فقال له ابن عباس: وإن قلت ذلك فجزاك الله خيرا، أليس قد دعا لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعز الله بك الدين والمسلمين إذ يخافون بمكة، فلما أسلمت كان إسلامك عزا، وهاجرت فكانت هجرتك فتحا، ثم لم تغف عن مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال المشركين، ثم قبض وهو عنك راض، ووازرت الخليفة من بعده وقبض وهو عنك راض، ثم وليت بخير ما ولي الناس، مصر الله بك الأمطار، وجبى بك الأموال، ونفى بك العدو، ثم ختم لك بالشهادة، فهنيئا لك يا أمير المؤمنين. فقال عمر: أجلسوني. فلما جلس قال لابن عباس: أعد علي كلامك. فلما أعاده عليه قال له عمر: والله إن المغرور من تغرونه، أتشهدني بذلك عند الله يوم تلقاه يا ابن عباس؟ قال: نعم. ففرح عمر وقال: اللهم لك الحمد. ثم جاء الناس فجعلوا يثنون عليه ويودعونه، وجاءه شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وليت، فعدلت، ثم شهادة. فقال عمر: وددت أني خرجت منها كفافا، لا علي ولا لي. فلما أدبر الشاب فإذا إزاره يمثل الأرض، فقال عمر: ردوا علي الغلام. ثم قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. ثم اشتد الألم على عمر وجعل يتغشاه الكرب ويغمى عليه. قال عبد الله بن عمر: غشي على أبي، فأخذت رأسه فوضعته في حجري فأفاق، فقال: ضع رأسي على الأرض. ثم غشي عليه فأفاق ورأسه في حجري، فقال: ضع رأسي على الأرض. قلت: يا أبتاه، وهل حجري والأرض إلا سواء؟ فقال: يا بني اطرح وجهي على التراب، لعل الله تعالى أن يرحمني، فإذا قبضت فأسرعوا بي إلى حفرتي، فإنما هو خير تقدموني إليه أو شر تضعونه عن رقابكم. ثم قال عمر: ويل لعمر وويل لأم عمر إن لم يغفر الله له. ثم ضاق به النفس واشتدت عليه السكرات، ثم مات رضي الله عنه، ودفنوه بجانب صاحبيه. نعم، مات عمر بن الخطاب، لكن مثله في الحقيقة لم يمت، قدم على أعمال الصالحات ودرجات الرفيعات، صاحبه في قبره قراءته للقرآن وبكاؤه من خشية الرحمن، تؤنسه صلاته في وحشته، ويرفع جهاده من درجته. تعب في دنياه قليلا لكنه استراح في آخرته طويلا. عده النبي صلى الله عليه وسلم من العشرة المبشرين بالجنة، بل قد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: هذا لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ نعم، هكذا كان الصالحون، أيقنوا بنزول الموت، فاستعدوا للقائه في كل لحظة. لما نزل الموت بالعابد الزاهد عبد الله بن إدريس اشتد عليه الكرب، فلما أخذ يشهق بكت ابنته عند رأسه، قال: يا بنيتي ما يبكيك؟ قالت: يا أبتاه، أخاف مما أنت مقبل عليه. فقال: يا بنيتي لا تبكي، فقد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 ختمة، كلها لأجل هذا المصرع. أما عامر ابن عبد الله ابن الزبير فلقد كان على فراش الموت يعد أنفاس الحياة، وأهله حوله يبكون. فبينما هو يصارع الموت سمع المؤذن ينادي لصلاة المغرب، ونفسه تحشرج في حلقه وقد اشتد نزعه وعظم كربه. فلما سمع النداء قال لمن حوله: خذوا بيدي. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى المسجد. قالوا: وأنت على هذا الحال؟ قال: سبحان الله، أسمع منادي الصلاة ولا أجيبه، خذوا بيدي. فحملوه بين رجلين فصلى ركعة مع الإمام ثم مات في سجوده. نعم، مات وهو ساجد. فمن أقام الصلاة وصبر على طاعة مولاه ختم له برضاه. اصبر لمر حوادث الدهر، فلا تحمدن مغبة الصدر، وامهد لنفسك قبل ميتتها، وادخر ليوم تفاضل الذخر. فكأن أهلك قد دعوك فلم تسمع، وأنت محشرج الصدر، وكأنهم قد هيئوك بما يتهيأ الهلكا من العطر، وكأنهم قد قلبوك على ظهر السرير وظلمة القبر. يا ليت شعري كيف أنت على ظهر السرير وأنت لا تدري، أم ليت شعري كيف أنت إذا غسلت بالكافور والسدر، أم ليت شعري كيف أنت إذا وضع الحساب صبيحة الحشر. ما حجتك فيما أتيت، وما قولك لربك، بل وما العذر؟ ألا تكون أخذت عذرك أو أقبلت ما استدبرت من أمري. بل كان الصالحون يتحسرون عند الممات على فراق الأعمال الصالحات، ويودون لو طالت فيهم الحياة للتزود ورفع الدرجات وتكثير الحسنات وتكثير السيئات. احتضر عبد الرحمن بن الأسد.